أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه. انتهينا بحمد الله عز وجل من تنبيهات المعاطاة الأربعة، وبقي الكلام في التنبيه الخامس وما بعده من تنبيهات معاطاة البيع. كنا قد درسنا فيما سبق وقوع المعاطاة في البيع، واتضح أن المعاطاة في البيع صحيحة، ولكن هل المعاطاة في غير البيع من المعاوضات أيضا صحيحة؟ فهل تقع المعاطاة في الهبة والإجارة والرهن وغيرهم من المعاوضات والمعاملات أو لا؟ هذا ما يبحثه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في التنبيه الخامس. أولا، يشرع في المعاطاة في الإجارة. ثانيا، يشرع في المعاطاة في الهبة. ثالثا، يشرع في المعاطاة في الرهن. أما بالنسبة إلى المعاطاة في الإجارة والهبة، فإن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يتطرق إلى مقطع من كلام المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي رحمه الله في كتابه جامع المقاصد. فالمرحوم الكركي يرى وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة أيضا، كما أن المعاطاة تقع في البيع، ويستدل بأدلة. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش المعاطاة في الإجارة بثلاث مناقشات، ويناقش المعاطاة في الهبة بمناقشتين، فمجموع مناقشات الشيخ الأنصاري لكلام المحقق الكركي خمس مناقشات. لكنه بعد هذه المناقشات التي قد يفهم من بعضها أن الشيخ الأنصاري يخالف المحقق الكركي ولا يرى وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة، لكنه بعد ذلك يستدرك ويوافق المحقق الكركي في وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة معا، لكن لدليل آخر، وهذا الدليل سيال في أغلب المعاوضات، فهو جار في البيع والإجارة والهبة وغيرها من الأفعال، إذ أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن الفعل يوجب التمليك، فإنه قد تأتي بفعلين هذا الفعل يقتضي وقوع التمليك، فإذا دل الفعل في البيع المعاطاتي أو الإجارة المعاطاتية أو الهبة المعاطاتية على وقوع تمليك العين في البيع مقابل عوض، أو تمليك العين في الهبة إما مجانا أو مقابل عوض، أو تمليك المنفعة في الإجارة، فإن هذا الفعل يكشف عن وقوع الملكية المعاطاتية. نقرأ الآن كلام المحقق الكركي بالنسبة إلى الإجارة المعاطاتية والهبة المعاطاتية، ثم نتطرق إلى الوجوه الخمسة أو الإشكالات الخمسة التي أوردها الشيخ الأنصاري على كلام المحقق الكركي. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله الأمر الخامس في بعض النسخ الخامس من دون لفظ الأمر، في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود، يعني كالإجارة والهبة والرهن، وعدمه يعني وعدم جريان المعاطات في غير البيع، واختصاص المعاطات بخصوص البيع. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد على ما حكي عنه، ومن الحاكي؟ محقق النسخة لم يذكر، يبدو أن المحقق في هذه الورقة كان متعبا، كثير من الأمور ما خرجها واكتفى بتخريج الكلام من الأصل جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 59، ولكن لابد من معرفة الحاكي. الحاكي أحد ثلاثة، وهم عادة ما ينقلون الأقوال، وإذا أردت معرفة الأقوال فعليك بهذه الكتب الثلاثة. الأول مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي، الثاني جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي، الثالث مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي. فإذا أردت معرفة الأقوال في المسألة عليك بمراجعة هذه الكتب لمتأخر المتأخرين، وأما بالنسبة إلى المعاصرين فإذا أردت معرفة الأقوال عليك بمراجعة مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم رحمه الله، فإنه يعتني بتتبع الأقوال في المسألة. على ما حكي عن أن في كلام بعضهم، ما المقصود بالبعض هنا؟ أيضا المحشي لم يحشي، تحقيق يحتاج إلى تعب، لعله العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء، أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة. ما يقتضي يعني ما يفهم منه أنه يرى أن المعاطات في الإجارة معتبرة، إذن لم يستند إلى صريح عبارة العلامة الحلي في التذكرة، ولا إلى ظاهرها، بل إلى ما يفهم منها. يعني هذه درجة أقل، الدرجة الأولى الصراحة، الدرجة الثانية الظهور، الدرجة الثالثة ما يفهم منها أو كلام يقتضي يعني يلزم منه. فهذا ما يفهم منه قد يكون بالمدلول المطابق وقد يكون بالمدلول الالتزامي، وهذا أمر مهم جدا في استظهار عبائر العلماء والفقهاء واستنطاقها والاستظهار منها. أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة وكذا في الهبة، يعني وكذا ما يقتضي اعتبار المعاطات في الهبة، وذلك لأنه أولا يشرع في بيان وجه اعتبار الإجارة المعاطاتية، وجه اعتبار الإجارة، يقول هكذا: إذا أمره بفعل قال له غسل سيارتي، أمر بفعل، هنا استحق الآمر العمل أن يقوم المأمور بتغسيل السيارة، واستحق المأمور الثمن المقابل لتغسيل السيارة. وهكذا لو قال له ابن بيتي، استحق الآمر العمل وهو بناء البيت، فيكون الآمر مالكا للعمل، مالكا لعمل المأمور، واستحق المأمور الأجرة، فيكون المأمور مالكا للأجرة. لاحظ العبارة: لأن الشأن إذا أمره بعمل، يعني إذا أمر الآمر المأمور بعمل تغسيل السيارة بناء البيت على عوض معين، بدينار واحد يغسل السيارة، بمليون دينار يبني البيت، فعمله استحق الأجرة، يعني فعمل المأمور استحق الأجرة. جيد. يقول: ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجوز له العمل. إذا هذه الإجارة فاسدة وباطلة لا يستحق الأجرة ولا يجوز له أن يعمل، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد. نعم، مع جهله بالفساد يستحق أجرة المث، لكن لو علم أن هذه الإجارة المعاطاتية فاسدة فإنه في هذه الحالة لا يستحق لا أجرة المثل ولا الأجرة المسمى. أما أنه لا يستحق أجرة المثل فلأنه يعلم بفساد الإجارة، فكيف يستحق أجرة المثل؟ وأما أنه لا يستحق أجرة الأجرة استغفر الله لا يستحق أجرة المثل لأنه أقدم على الإجارة مع علمه بفسادها، فكيف يستحق أجرة المثل؟ هو يعلم أن مثل هذه الإجارة فاسدة فلا يثبت له أجرة المثل، وأما أجرة المسمات فلا يستحقها لأنه أقدم على هذه المعاملة عالما بفسادها، فبإقدامه يكون قد أضر بنفسه، هو أقدم وهو مضر بنفسه، فلا يستحق أجرة المسمى. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يستحق لا أجرة الميث لعلمه بفساد الإجارة ولا أجرة المسمى، استغفر الله، ما يستحق أجرة المسمى، الأجرة المسمات في العقد ما يستحقها لأنه أقدم عالمين، ولا يصار إلى أجرة الميث لإقدامه مضرا بنفسه. واضح إن شاء الله؟ هذا الخالط من آثار قلة النوم، نايم الساعة 4:15 الصبح يعني ساعتين أو أقل. خب تعذرونا، صلحون لنا إذا قال. طبعا هذه الأمور كلها سيناقشها شيخ الأنصاري الآن، أقررها على مبنى المحقق الكركي، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة، يعني يقتضي ثبوت الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك. يعني والحال، هذه الواو حالية، والحال إن ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء الجواز بذلك، يعني جواز الإجارة بذلك يعني بالمعاطات. إلى هنا انتهى دليله في الإجارة المعاطاتية، يعني قال بأمره للمأمور الآمر يستحق العمل والمأمور يستحق الأجرة، وظاهر الفقهاء قبول ذلك، فتصح الإجارة المعاطاتية. يبقى الكلام في الهبة المعاطاتية. يقول لو أعطى الواهب الموهوبة شيئاً جاز للموهوب أو المتهم أن يتلف المال الموهوب. كيف يتلفه؟ يعني مو إنه يمسقه يتلفه، يعني يشتربه يستخدمه. وظاهر الفقهاء أن الموهوب يجوز له إتلاف المال الموهوب، فلو كانت هبة فاسدة لم يجوز للموهوب أن يتلف المال الموهوب، بالتالي بل مو بس يتلف، ما يجوز له يتصرف، أحيانا ما يتلف المال ببيعه أو وإنما يتصرف فيه من دون إتلاف، يجعل مثلا عارية يعير واحد، ما يجوز له مطلق التصرف لأن الهبة فاسدة. إذا الهبة فاسدة ما يجوز له، ما يجوز له التصرف في المال الموهوب. لاحظ العبارة. وكذا لو وهب بغير عقدين، يعني بغير لفظين من دون إيجاب وقبول، هذه بمعاطية، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف. هنا أيضا أسند القول إلى ظاهر الفقهاء، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، يعني جواز إتلاف المال الموهوب، يجوز للمتهم أن يتلف المال الموهوب. يقول ولو، يعني والحال إنه لو كانت هذه الهبة المعاطاتية هبة فاسدة لم يجوز، يعني لم يجوز إتلاف المال الموهوب، بل منع من مطلق التصرف، يعني بل يمنع المتهم من مطلق التصرف حتى لو لم يكن إتلافان، لأن التصرف أعم من الإطلاع. يعلق المحقق الكركي: وهي ملحظ وجيه، يعني هذه الملاحظة وجيهة. إذا نرجع إلى أصل المصدر جامع المقاصد وهو ملخص وجيه، يعني هذا الكلام في بيان وجه الهبة المعاطاتية كلام ملخص ومختصر ووجيه. الشيخ الأنصاري يناقش، خوش مناقشات، مناقشات حلوة. أما الإجارة المعاطاتية فيناقشها بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: ورد في كلام المحقق الكركي أن الآمر يستحق العمل والمأمور يستحق الثمن أو الأجرة المقابلة للعمل. سؤال: ما هو وجه الاستحقاق وكيف يقع؟ الجواب: بناء على مبنى المحقق الكركي في المعاطات من أنها تفيد الملك المتزلزل، يصير الاستحقاق بمعنى التمليك. يعني الآمر في الإجارة المعاطاتية يملك عمل المأمور، والمأمور يملك أجرة الآمر، والحال إنه لا يوجد لهذا القول عين ولا أثر في كلمات الفقهاء، فكيف تنسبها أيها المحقق الكركي إلى الفقهاء وتقول هكذا وتقول هكذا؟ وظاهرهم الجواز بذلك، يعني بهذا الأمر بالإجارة المعاطاتية. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. لاحظ المناقشة الأولى وفيه كلام محقق الكركي أن معنى جريان المعاطات في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، ما هو مذهبه؟ المعاطات تفيد الملك المتزلزل. تحذف لفظ استحقاق تخلي لفظ ملك. الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، والحكم أيضا بملك الآمر العمل المعين على المأمور به. ولم نجد من صرح به، يعني بملك الآمر للعمل وملك المأمور للأجرة، لم نجد من صرح به في المعاطات. في الإجارة المعاطاتية لم يصرح أحد بهذه الملكية، حتى نفس المحقق الكركي ما صرح، قال استحق. المناقشة الثانية: قول المحقق الكركي لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل. ما هو وجه عدم جواز العمل؟ إذا إجارة فاسدة تفسد الإجارة، لكن المأمور يجوز له أن يقوم بعمل تبرعي، خصوصا إذا هذا العمل ليس فيه تصرف لأملاك الآمر. مثلا أمره أن يكنس المسجد، وهذه الإجارة لأنها معاطاتية فاسدة، يجوز إليه يكنس المسجد تبرعا أو لا؟ نعم يجوز له. أمره أن يكنس المدرسة، أن يبني في المدرسة، هذه إجارة باطلة لأنها معاطاتية، إذا بطلت ما يجوز له يعمل؟ يجوز له يعمل. واضح ولا؟ ثم أنه يا أخي حتى لو بيتصرف في أملاكه، حتى لو بيتصرف في أملاكه، لاحظ معي المناقشة الحلوة، يا حلو حلو يا حلو، عدنا لازم وعدنا ملزوم. الإجارة والهبة ملزوم، واللازم جواز التصرف. جواز التصرف لازم أعام، البيع يلزم منه جواز التصرف، الإجارة يلزم منها جواز التصرف، الإجارة يلزم منها جواز التصرف، الرهن يلزم منه جواز التصرف. فجواز التصرف أعام وليس لازم مساوي للهبة، بحيث إذا سقطت الهبة أو إذا سقطت الإجارة يسقط اللازم الأعام. بطلت الإجارة ولكن بما أن الآمر قد أمر، يعني أجاز له وأباح له التصرف، فحتى لو قلنا ببطلان الإجارة نلتزم بجواز التصرف، لأن جواز التصرف لازم أعم للإجارة، لازم التصرف حاصل من الإذن من الإباحة. صافا خوش مناقشة. قال مناقشة الثانية: وأما قوله، قول محقق الكركي، لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له، يعني للمأمور، العمل، فموضع نظرين، موضع تأمل. لماذا؟ لأن فساد المعاملة، فساد الإجارة، لا يوجب منعه، لا يوجب، لا يقتضي منعه، منع المأمور عن العمل. لماذا لا يوجب؟ لاحظ، لاحظ هذا كلامه مبطن. لماذا لا يوجب؟ لأن الإجارة ملزوم وجواز التصرف، التصرف لازم أعام. فإذا بطلت الإجارة بقي جواز التصرف، لأنه حاصل من نفس الإذن المقتضي للإباحة. كلام الشيخ الأنصاري تقرأ ظاهرة سهل ومفهوم، باطنة مطالب علمية دقيقة، مطالب صناعية. جيد. قد تقول، قد تقول تشكل إشكال: يا أخي يا أخي، حتى لو أذن، هو أذن بالنسبة إلى الإجارة وفي أملاكه. الجواب: يا أخي، قد يأذن حتى في غير أملاكه، في كنس المسجد أو بناء المدرسة. يقول: سيما، يعني ما، يعني لا يوجب منعه من العمل، لا سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر، مثل المدرسة والمسجد وغيرهما مما لا يدخل في ملك الآمر المستأجر. المناقشة الثالثة: وقوله المحقق الكركي: لم يستحق أجرة مع علمه، يعني مع علم المأمور بالفساد، ممنوع. لماذا يا أخي؟ إذا أقدم على الإجارة وهو عالم بفسادها لا يستحق أجرة مثل هذه الإجارة. لماذا؟ لأنه يعلم أن مثل هذه الإجارة فاسدة، باطلة، عاطلة، فتسقط أجرة المثل. هذا صحيح، ولكن تثبت أجرة المسمى، استغفر الله، أجرة المسمى تبطل، أجرة الأجرة المسمات في هذه المعاملة تبطل، لأن هذه المعاملة باطلة. لكن تثبت أجرة المثل. لماذا؟ لأن العامل حينما عمل لم يعمل عملا تبرعيا، وعمل المسلم محترم، هذا موجود في القواعد الفقهية. الآن أنت إذا تمشي في مطار أو في سوق وجاء شخص وحمل عنك المتاع، ما قصد التبرع، لا، قصد العمل. أنت ما اتفقت إياه على مبلغ، وصلك إلى السيارة، شيخنا أعطني كذا، اختلفت وياه، تقول ما يستحق؟ لا يستحق، عمل المسلم محترم، هو لم يقم بعمل تبرعي، هو ما بينكم اتفاق الآن، لكن هو عمل المسلم محترم، هو أصلا بناء على الأجرة. يستحق الأجرة، لكن لا يستحق الأجرة التي يسميها، لأنه ما يوجد عقد. يستحق أجرة مثله، يعني مثل هذا العامل إذا حمل هذا المتاع كم يستحق؟ هنا الكلام هو الكلام. هو حينما امتثل الأمر لم يقصد التبرع وعمل محترم فيستحق الأجرة. لا يستحق الأجرة المسماة في العقد، لأن العقد باطل فتبطل أجرة المسمى، لكن يستحق أجرة الميث. لاحظ المناقشة الثالثة. وقوله لم يستحق أجرة الميث مع علمه بالفساد ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه المعمور لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له للمأمور، يعني قصد الأجرة، يعني لم يقصد العمل التبرعي، قصد العمل الاستيجاري فيستحق الأجرة. هذا تمام الكلام في المناقشات الثلاث للإجارة المعاطاتية. تبقى مسألة الهبة المعاطاتية. جيد. هنا يا أخي يا أخي قلنا الهبة ملزوم وجواز التصرف لازم، لازم أعم. إذا بطلت الهبة هذا لا يلزم بطلان جواز التصرف، لأنه بهبته قد أباح، فإذا جواز التصرف لازم مساو للإباحة، وجواز التصرف لازم أعم للهبة. فإذا بطلت الهبة اللازم الأعم وهو جواز التصرف لا يسقط. بطلت الهبة بقى ماذا؟ الإباحة، فيثبت لازمها المساوي وهو جواز التصرف. ثم يستشهد بكلمات علماء أكابر، هؤلاء قالوا بالإباحة، قالوا إن الهبة تفيد الإباحة، ورغم ذلك ماذا؟ قالوا بجواز التصرف. لاحظ العبارة المناقشة الأولى. وأما مسألة الهبة فالحكم فيها في الهبة المعاطاتية بجواز إتلاف الموهوب، يعني المال الموهوب يجوز للمتهب أن يتلفه، لا يدل على جريان المعاطاة فيها، يعني في ماذا؟ في الهبة المعاطاتية. لماذا لا يدل؟ لاحظ معي، لأنك تمسكت باللازم الأعام. لاحظ كيف استدل المحقق الكركي، قال في الهبة المعاطاتية إذا أعطى الواهب المتهب مالا جاز للمتهب أن يتلف الموهوب، المال الموهوب. يقول هكذا إتلاف المال الموهوب لازم أعام، لا يستلزم ثبوت المعاطاة. ربما يجوز إتلاف المال الموهوب من جهة الإباحة لا من جهة المعاطاة. صار واضح المناقشة؟ ثم يا شيخنا الكركي، أنا أستدل إليك بمن قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة ما تفيد التمليك على مبناك، ورغم ذلك قال بجواز إتلاف المال الموهوب، لأن الإباحة ملزوم وجواز التصرف لازم مساوي للإباحة. وأما تستدلن من جواز التصرف الذي هو لازم أعام على ثبوت المعاطاة فهذا غير صحيح. واضح المناقشة؟ قال وأما مسألة الهبة فالحكم فيها الهبة المعاطاتية بجواز إتلاف الموهوب، يعني الذي هو لازم أعام للهبة، لا يدل على جريان المعاطاة فيها، يعني في الهبة التي هي ماذا؟ أخص، يعني المعاطاة أخص، و جواز التصرف أحد، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة. يعني الإباحة يصير لها لازم مساوي التصرف. يعني يا شيخنا الكركي، كلامك يصير تام على مبنى صاحب الجواهر الذي يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، لأن الإباحة المجردة ملزوم وجواز التصرف لازم مساوين، وما يتم على مبناك الذي يرى أن الهبة المعاطاتية تفيد الملك، لأن الهبة ملزوم وجواز التصرف لازم أعام. لاحظ العبارة، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة فإن جماعتين قالوا بالإباحة خالفوك، ما لم يقولوا بالملك المتزلزل، فإن جماعة كالشيخ الطوسي والحلي في السرائر والعلامة الحلي في القواعد صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة، من دون إجابة قبول، يعني هدية معاطاتية، يفيد الإباحة دون الملك الذي قال به المحقق الكركي. لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى كون المعاطات عند القائلين بها بالمعاطات مفيدا للإباحة المجردة، وإنما يرى أنها مفيدة للملك المتزلزل. واضح المناقشة؟ المناقشة الثانية، يا شيخنا الكركي كيف تنسب هذا القول إلى المشهور؟ لاحظ هو هكذا قال، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، يعني ظاهر الفقهاء جواز إتلاف المتهم للمال الموهوب. هذا يتنافى مع ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. لاحظ الوجه الثاني لمناقشة الهبة المعاطاتية، قال وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. يعني أنت تقول وظاهرهم، ظاهر الفقهاء جواز التصرع، جواز الإتلاف في الهبة المعاطاتية من دون صيغة، كيف تقول ظاهر الفقهاء جواز ذلك والشهيد الثاني في المسالك يقول اتفاق كاد أن يكون، يعني كاد أن يكون إجماعان من أن الهبة لا تقع إلا بالصيغة؟ واضح المناقشة الثانية، وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف. يعني ماذا ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف؟ هو هكذا قال، ولو كانت هبة فاسدتان لم يجوز بل منع من مطلق التصرف. يقول مما ذكرنا من أن جواز التصرف لازم أعام، والهبة المعاطاتية ملزوم، فإذا سقطت وبطلت الهبة المعاطاتية فهذا لا يلزم منه بطلان التصرف. لماذا؟ لأنه مع بطلان الهبة تثبت الإباحة أيضا، لأنه أذن، والإباحة لها لازم مساوي وهو جواز التصرف. إذا نريد عبارة مختصرة مستنبطة، ومما ذكرنا يعني من أن جواز التصرف لازم مساو للإباحة، والإباحة موجودة في الهبة المعاطاتية. يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف نظرا لوجود الإباحة التي لازمها المساوي جواز التصرف. هذا يعني خذ هذه المناقشات الخمسة التي تدل على بطلان الإجارة والهبة المعاطاتية، لكن نحن لا نخالف المحقق الكركي. الشيخ الأنصاري الآن يبين رأيه، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع. يعني لو قلنا أن المعاطاة تجري في البيع، جريانها جريان المعاطاة في غيره غير البيع من الإجارة والهبة، ما هو الدليل والمدرك؟ يقول لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما، يعني بتنقيح المناط. المناط واحد في جميع هذه المعاملات، وهو دلالة الفعل. الفعل في البيع يدل على التمليك، الفعل في البيع المعاطاة يدل على التمليك، والفعل في الإجارة المعاطاة يدل على التمليك، والفعل في الهبة المعاطاة يدل على التمليك. فنكتفي بدلالة الفعل على التمليك فتكون المعاطاة صحيحة. وظاهر المحكي عن التذكرة يتطرق إلى المعاطاة في الراهن، وظاهر المحكي عن التذكرة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.